بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من الذي سئل عن الكلام على الرجال قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل؟ عبد الله بن مبارك ثابت. من الذي قال بين أمره؟ نعم، وسئل نعم أبو زرع عبد النشم قال ترى ذلك غيبة؟ قال له الذي قال بين أمره أبو مسهر، أبو زرع قال ليس غيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قال وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد فقد روى مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعمه أنهما سمع الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. أول من تكلم في القدر بالقدر في البصرة معبد الجهني. فما معنى القدر الذي تكلم به؟ نعم، نفي القدر. قال ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير قال سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال حدثنا رباح بن زيد الصنعاني. اللي عنده رياح عندنا كأنها رياح، الصواب رباح. قال أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على الله عز وجل، فقال معبد كذب علي. وليس مكذوبا عليه، بل هو كان يقول بالقدر ويقول إن الأمر أنف وأنه لا، وينفي القدر، ينفي القدر، ينفي المشيئة والخلق، والظاهر أيضا أنه كان ينفي العلم والكتاب. والقدرية منهم غلاة ومنهم أخف من ذلك. القدرية الغلاة كانوا ينفون حتى العلم والكتاب، والقدرية المتأخرون نفوا الخلق والمشيئة وأثبتوا العلم والكتاب. صحيح، قد تجروا على البدعة فالكذب ما يتورعون عنه إلا ما يتورعون عنه. سند لا يصح، يا ثابت إنه قال كذب علي. كان الرجال كلهم محتجون بهم إلا نعيم بن حماد فيه ضعف يسير. نعيم بن حماد هو الذي فيه ضعف، أما بقية الرجال محتجون بهم. قال وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رأني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه. وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء، طلق بن حبيب، ولعله لم يكن من غلاة المرجاة، وعله وقع بإرجاء أصحاب الكوفة. وقال وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحارث الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم، اسناده صحيح. ومن طريق مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا، كذلك صحيح وهو في مقدمة مسلم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان له ولد اسمه محمد وثقة. قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين من يعيده بإسناده. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبي اللي هو من يحيى بن سعيد القطان. سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة وضعف أسكت وبين؟ قالوا بين. قال هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء كما خرجه الترمذي هنا عنه. من يعيده بإسناده؟ عندك ناصر؟ طب.
قال أبو عيسى الترمذي أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة
عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف.
فيه تهمة أو ضعف أسكت أم أبين؟ قال أبين.
قالوا بين. أحسنت. ويمكنك أن ماذا أن تذكره من البخاري مباشرة فتقول قال البخاري رحمه الله في مقدمة كتابه الضعفاء حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان إلى آخره. قال وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن عدين الفلاس عن يحيى بن سعيد وهذا إسناد آخر عند مسلم في المقدمة من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن يحيى القطان مباشرة. قال سألت الثورية وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. الرواية الأولى فيها فيه تهمة أو ضعف. قول تهمة تشمل حتى البدع ونعم وما أشبهها يبين أمره. قال ورواه أبو بكر النجار قال أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ قال أخبرنا عفان قال أخبرنا يحيى بن سعيد هو القطان قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ قالوا بين أمره للناس. ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه. إذن له طرق إلى يحيى القطان. مر علينا ثلاث طرق الآن من طريق ولده محمد ومن طريق عمرو بن علي الفلاس وهذه الثالثة عفان بن مسلم الصفار عن يحيى بن سعيد القطان. قال وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث في الرجل يحدث نخبر بأمره يعنون ضعفه من قوته. قال لا يحدث في الرجل يحدث نخبر بأمره يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه. قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ عندكم يعرف أو نعرف؟ ما عندكم يعرف؟ كيف يعرف الضعيف من القوي؟ طيب كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ ممكن تكون هكذا. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع يذكر كلاما للترمذي ثم يعلق عليه ويضيف من أخرج بيان من أخرجه. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى أبارنا الذهلي قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون أي ما يستحقون. قال فقال أبو بكر كل من جلس جلس الناس إليه وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافع بن أشرس كأن كلام الترمذي انتهى عند قوله والمبتدع لا يذكر إضافة ابن أبي الدنيا كأنها من كلام ابن رجب. ابن رجب أضاف هذا الأثر. قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه، وعلى هذا جرى عمل السلف أنهم يحذرهم من المبتدع بدون ذكر حسناته. فقد ابتدع من قال في هذا العصر أنه أن المبتدع تذكر حسناته، هذه بدعة عصرية. والذي عليه عمل السلف قديما وحديثا أنه يحذر من المبتدع بدون ذكر حسناته. ترحم ما يشمل إلا إذا كنت في موضع نعم الناس يظنون أنه رجل فيه خير، فما تترحم عليه أمامه، أنك تترحم عليه فيظنون أنه عالم كبير ويأخذون عنه وهو عنده بدع ما دام على الإسلام. مسألة الترحم نعم صحيح. قال ابن رجب رحمه الله، قال رحمه الله يعني الترمذي، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم وهو الأحول عن ابن سيرين قال كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. عن ابن سيرين وأبي سعيد، عن أبي سعيد ابن سعيد. نعم. أنتم عندكم ما؟ إيش عندك نسخة ثالثة ولا؟ لا خطأ، حتى أظن الذي في الأجهزة هو هذا الطبعة الذي عندنا، بس يعني يحصل فيها أخطاء من الكتابة. قال هذا الأثر، قال ابن رجب رحمه الله، هذا الأثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا به، ولفظه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وخرجه أبو بكر الخطيب، يستخدم ابن رجب لفظ خرجه بدل أخرجه كثيرا، وهما بمعنى واحد، أخرجه وخرجه بمعنى واحد. عن إسماعيل بن زكريا به ولفظه قال لم يكن لهم قرانا. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق أحمد بن سيار قال حدثنا النضر بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة أبو عبد الله الأصم. لماذا قال من مدينة الداخلة؟ لماذا يميز حتى لا يظنوا من المدينة النبوية؟ قال حدثنا إسماعيل زكريا فذكر. وخرجه أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بنحوه، أثر صحيح لابن سيرين وهو مشهور. قال وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، يعني أول من انتدب لهذا الأمر، وإلا فقد وجد حتى كلام للصحابة في قبل ابن سيرين، للصحابة رضوان الله عليهم كلام في بعض الناس، ولكن أول من انتدب لهذا الأمر هو ابن سيرين. قال ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وفي رواية عنه أنه قال إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه، وهو في مقدمة مسلم إسناده صحيح أيضا. قال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه أي لا، وكان المقصود بالنافي أي لم يوجد مثيله في شدة هذا الأمر. وفي الاعتناء بهذا الأمر، وإلا فقد وجد من كلام التابعين الشيء الكثير. قال يعقوب: وسمعت علي بن المديني يقول: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، أي ابن سيرين، ولا نعرف أحدا أول منه. وهذا جزم من علي بن المديني، وهو إمام في الجرح والتعديل والعلل، إمام في العلل وإمام العلل وإمام في الجرح والتعديل، لا نعرف أحدا أول منه. وابن رجب أيضا نص في بداية كلامه قال: هو ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، ولا نعرف أحدا أول منه. محمد بن سيرين، ثم كان أيوب بن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. يحيى بن سعيد من؟ القطان. عبد الرحمن ابن مهدي. قلت لعلي: فمالك بن أنس؟ قال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك الرجال، يعني حتى مالك أيضا كان ينتقي ويبحث. قال: وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال، من عنده انظر جابر بن نوح إذا استطعت، جابر بن نوح ما انتبهت له إلا الآن. وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام، كما روى شريك عن أبي إسحاق قال: سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي قال: ما لهم قاتلهم الله. خزيمة بن نصر هو الذي يقول هذا. ما لهم قاتلهم الله أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا، يعني شانوا عليا وأصحابه، شانوا أصحاب علي رضي الله عنه بكثرة الكذب، وأفسدوا الأحاديث حيث أنهم أدخلوا فيها المكذوبات. فالمختار بن أبي عبيد ادعى حب أهل البيت، وحصل من ذلك التفاف الناس حوله حتى ادعى بعد ذلك النبوة. المختار بن عبيد، فما أكثر التسلق بحب أهل البيت، الناس مساكين يأتون من هذا الباب على الناس، وعامة الناس يصدقون مثل هذه الدعاوى. قال: وروى يونس بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: قاتل الله المختار أي شيعة أفسد وأي حديث شأن أفسد، أي أفسد على أصحاب علي حيث أدخل فيهم الكذب والغلو، وشان الأحاديث أيضا النبوية بكثرة الكذب. خرجه الجوزجاني وقال الجوزجاني: كان المختار يعطي الرجل 1000 دينار والـ2000 على أن يروي له في تقوية أمره حديثا. نسأل الله العافية. جرهم على الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنعت طائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين، وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. نعم، أكثر من يذكر هذه المسألة ينقلون من هنا من شرح العلل. جابر بن نوح بن جابر أبو بشير الكوفي روى عن إسماعيل بن أبي خالد حبيب بن أبي عمرو وحريث بن السائب سليمان الأعمش، روى عنه إبراهيم بن موسى الرازي وأحمد بن حنبل إسحاق بن منصور والحسن بن حماد وأبو كريب وآخرون. قال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء، وكان حفص بن غياث يضعفه. وقد كتبت عن أبيه نوح بن جابر وكان أبي غنم، إذن مضاعف الرجل. قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وضعفه آخرون. وقال أبو داود: ما أنكر حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. نعم، جابر بن نوح ضعيف، أكثر من مرة ضعيفة، وابن معين شدد فيه قال: ليس بشيء. قال: فمنع الطائفة من الرواية عنهم كما ذكر ابن سيرين، وحكي نحوه عن مالك بن عيينة والحميدي ويونس بن إسحاق ابن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: لا تسمع من أهل الأهواء. أخرجه ابن أبي حاتم مقدمة الجرح والتعديل، مقدمة مفيدة، فإن يسر الله أن نقرأها بعد شرح العلل إن شاء الله. بإذن الله. هشام الراوي عن الحسن وهشام بن حسان كان في رواية عن الحسن مقال، وهل هذا المقال الذي فيه ينزله إلى درجة الضعف يحتاج إلى تحرير في هذه المسألة؟ إن شاء الله يأتي علينا ونبحث المسألة في الجزء الثاني من هذا الكتاب في الملحق، حيث ذكر بعض من ضعفوا، بعض الرواة الذين ضعفوا في بعض الأشياخ باعيانهم. فهشام بن حسان ثقة، وفي رواية عن الحسن شيء من الضعف. قال ورخص طائفة هؤلاء الذين منعوا، سيأتي كلام ابن رجب ما أخذ المنع. ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد والقطان وعلي بن المديني. وقال ابن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. من يذكر مر علينا في التقييد والإيضاح أو في التدريب ماذا قلنا عليه؟ تذكر؟ نعم، هو أخرج أظن الخطيب، ولكن قد حتى ما تنبهت له. ها هنا من يذكر عن إسناده ماذا ذكرناه؟ كلنا نسينا. قال وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، وهذا ينسب إلى الأكثر، منهم ابن مبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك. والمانعون الرواية لهم أخذان، أحدهما لكفر أهل الأهواء وفسقهم، وفيه خلاف مشهور، أما التكفير فإذا بلغ حد الكفر فلا إشكال في رد روايته والكلام على من لم يبلغ حد الكفر، ومتى يحكم عليه بالكفر. نعم، ماذا ذكر الحافظ في النزهة عندك؟ أثر ابن المدينة. هات من أخرجه؟ طيب علق عليه، خرج الخطيب الدفاع صفحة 129 نفس الذي نحل إليها قبل أيام، حلنا إلى موضع كان موافقا عندكم أو مخالف. لما حلنا قبل أيام 45 و 46 أخرج الخطيب وفيه من لم توجد له ترجمة، قال المانعون الرواية لما أخذان، أحدهم الكفر أهل الهوى وفسقهم، وفي خلاف مشهور. قلنا أما الكفر فإذا بلغ حد الكفر فلا رواية عنه، والخلاف في غير هذه المسألة، الخلاف في ماذا لم يبلغ حد الكفر، والذي ضبطه الحافظ أن الذي ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وأمرا متواترا هو الذي يكفر، هو الذي يكفر، وترد روايته بلا إشكال. وما كان له وجه من التأويل فهذا هو الذي لا يكفر. وتعلمون الرافضة والجهمية هؤلاء يعني بعض أقوالهم ماذا كفرية واضحة، وبعضها دون ذلك وعلى حسب أقوالهم. قال والمانعون الرواية لهم ما أخذان، أحدهما لكفر أهل الهوى وفسقهم، وفيه خلاف مشهور. والفسق الذي فيهم قال حافظ وفسق من قبل الشبهة لا من قبل الشهوة، فافترق مع أهل الفسوق والعصيان الذي ينفي عدالتهم، فالفسق من قبل الشبهة. والثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة وترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم، وهذا هو ما أخذ كثير من السلف. ولهم ما أخذ ثالث هو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، لا سيما إذا كانت الرواية مما تعبد هوى الراوي. وروى أبو عبد الرحمن المقرئ عن ابن بهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. وروى المعافى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال حدثني المنذر بن جهم فذكره بمعناه من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة في ضعف. وقال علي بن حرب من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، أن يتجرؤون على الكذب. قال وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود ليس في أهل الأهواء صح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، خرجه ابن أبي حاتم. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه، عباد بن يعقوب الرواجني نعم عنده غلو رافضي ويعتبر رافضي، يعتبر رافضيا. وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل، قال لأنه كان يفرط في التشيع، ليس المقصود الصحابي، شخص آخر. عندكم ترجمة له؟ وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل، ذكر عندكم من الصحابي؟ نعم انظر حديث ايش؟ انظر هذه السعري، انظر لعله ذكر فائدة أو شيء. انظر هذه السعري ترجمة بالطفيل، بحث في هذه السعري، هو أول مقدمة البخاري، مقدمة فتح الباري، يعني بحث في فتح الباري، ما أدري ذكره مع الفتح. نعم كلمة الطفيل عامر بن واثلة. طيب بحب بحث عن كلمة عامر بن واثلة من فتح الباري. قال وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديثه بالطفيل، قال إنه كان يفرط في التشيع. سنستفيد إن شاء الله من كلام الحافظ، ننظر ماذا قال عليه. قال وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض، مش عندكم والخارجية زيادة واو، والخارجية عندنا احتذف الواو، والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود احتملوا من المرجاء الحديث، والمقصود بالمرجاء أولى مرجاء الفقهاء الذين لم يبلغوا حد الغلو، إرجاء الجهمية. قال أحمد في رواية أبي داود احتملوا من المرجع الحديث ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية، معناه أن الإمام أحمد جعلهم ثلاث طبقات، طبقة بدع مغلظة كالجهمية والرفض، وهؤلاء عنده لا يروى عنهم على الإطلاق، وطائفة بدعتهم خفيفة كالإرجاء، إرجاء الفقهاء، فهؤلاء يروي عنهم مطلقا وإن كان داعية، والثالث المتوسط كالقدر كبدعة القدر، إن كان داعية فلا يروى عنه، إن لم يكن داعية روى. يعني هذه أقوال لأحمد وعنه روايات. وقال المروزي كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد. قال ولم نقف له على نص في الجهمي، كيف لا وهو يكفرهم، كان يرى أن الجهمية كفار، فكيف سنجد له نصا أنه يروى عنه في بعض الحالات وهو يرى تكثيره، من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. على هذا فالإمام أحمد كان لا يرى الرواية عن الجهمية مطلقا، قال ولم نقف له على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. قال فيخرج من هذا أو فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجاهم يرد بها الرواية مطلقا، يعني عند أحمد. يعني الآن يخرج من هذا أي في مذهب أحمد أن البدع الغليظة كالتجاهم يرد بها الرواية مطلقا عندكم، وأما هو المتوسط عندنا حصل فيها طمس، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها هل تقبل مع الرواية مطلقا أو ترد عن الداعية على روايتين. رواية أبي داود قال احتملوا من المرجئة الحديث عام يشمل الداعي وغير الداعي، ورواية المروزي قال كان أبو عبد الله حدث مرجئ إذا لم يكن داعيا، روايتان عن أحمد فيه. أما الجهمية والرافضة فلا يروى عنهم، فلا إشكال. بقية أهل البدع الأظهر قول من صحح الرواية عنهم ما داموا معروفين بالصدق، فإن عرف عنهم خلاف الصدق فلا رواية عنهم ولا كرام. فمذهب يحيى بن سعيد قطان وعلي بن المديني والشافعي والأصح وابن المديني صحة الرواية، وهذا لا ينافي ما عليها للسنة والجماعة كما تقدم التنبيه عليه، وأجمع عليه السلف من زير المبتدعة وعدم الجلوس معهم وعدم الأخذ عنهم أو السماع لكلامهم أو عدم السماع لكلامهم، فإن هذا أمر مستثنى، وكأن من رأى الأخذ عنهم أو التحديث عنهم في كتبه قدم مصلحة حفظ السنة كما أشار ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح عندما تكلم على هذه المسألة، قال فمعنى كلامه تقدم مصلحة حفظ السنة على مصلحة زجر المبتدع وإهانته، فلعلهم قدموا من أجل هذا الشر، وإلا فالذي عليها للسنة ومجمع عليه هو عدم الرواية عن المبتدع وعدم الأخذ عنهم وعدم مجالستهم، فمحمول على هذا أنهم قدموا في هذا الموضع بعينه مصلحة حفظ السنة خشية أن يفوت منها شيء على مصلحة زجر المبتدع وإهانته. الداعي غير الداعي لا، إلا استثنينا إلا إذا عرف بالكذب، يعني ما لم يعرف بكذب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.